الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع كوجوب أحد الشيئين، وبين اختلافه كوجوب الشيء وحرمة آخر. كان الكلام في حكم المخالفة العملية التي تكون مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، اللي قلنا بأنها تارة تكون الشبهة بين وجوب الاجتناب أو حرمة ارتكاب هذا المائع أو حرمة النظر إلى هذه المرأة الأجنبية. قلنا بأنه هنا سوف تكون أربعة احتمالات في مقام الثبوت. الاحتمال الأول هو الجواز مطلقا، الاحتمال الثاني الذي هو مختار المصنف عدم جواز المخالفة مطلقا، الاحتمال الثالث جوازه في الشبهة الموضوعية وعدم جوازه في الشبهة الحكمية. هذا هو القول الرابع في الواقع الذي ينسب إلى صاحب الحدائق كما يقولون. في هذا التفصيل لم يكن تفصيلا بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، وإن كان أيضا هو قولا بالتفصيل، بل التفصيل عليكم السلام ورحمة الله، التفصيل من ناحية أخرى أن يكون الحكم المردد الحكم المشتبه بين موضوعين، هذا الحكم يكون واحدا في النوع والسنخ. مثل شنو؟ مثل إذا اشتبه الأمر بين أن يكون الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو الدعاء عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجب. ففي هذه الحالة لأن الحكم المردد بين هذين الموضوعين هو من سنخ واحد ومن نوع واحد، ففي هذه الحالة لا تجوز المخالفة العملية. وأما إذا كان الحكم مرددا بين نوعين وسنخين، مثل لو دار الأمر بين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وبين حرمة شرب التتر مثلا، نعم، ففي هذه الحالة لأن الحكم المردد في الاثنين لم يكن من سنخ واحد ولم يكن من نوع واحد، ففي هذه الحالة تجوز المخالفة العملية. إذن هذا أيضا قول بالتفصيل، ولكن قول بالتفصيل من نقطة أخرى. فلذا إذا كان الحكم من نوع واحد لا يفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، فلا تجوز المخالفة. وأما إذا افترق الحكم المشتبه، نعم لم يكن من نوع وسنخ واحد، ففي هذه الحالة تجوز المخالفة العملية حتى في الشبهة الحكمية. واضح؟ يعني إذن هذا القول سوف يكون مختلفا تماما عن القول الثالث القائل بالتفصيل. أما ما هو دليله؟ يقول بأنه إذا كان الحكم من نوع واحد، الحكم المشتبه من نوع واحد، لأن الأحكام عادة تكون بمثابة الحكم الواحد، يعني افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، بمعنى افعلها جميعا. وكذلك حتى في جانب النهي، لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا تفعل كذا، أي اتركها جميعا أو لا تفعلها جميعا. فإذا في هذه الحالة خالفت واحدا من هذه الأوامر تكون لم تأتي بها جميعا، فلذا تكون المخالفة العملية مضرة. ليش؟ لأنه مخالف للخطاب التفصيلي. سوف يكون هناك خطاب تفصيلي وهو شنو؟ لا 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 تتركها، أو افعلها جميعا، افعل كذا افعل كذا افعل الكذا، هي في الواقع شنو؟ افعلها جميعا. فإذا ارتكبت واحدا منها يكون ماذا؟ يكون تكون المخالفة مخالفة لهذا الحكم الانتزاعي الذي انتزعناه من هذه الأوامر المتعددة. وكذلك في جانب النهي. وأما إذا كان لا الأمر مرددا بين وجوب وحرمة مثلا، لم يكن من سنخ واحد، ما عندنا فد أمر انتزاعي حتى تكون المخالفة العملية مخالفة لذلك الأمر المنتزع من هذين الأمرين، أحدهما واجب والآخر حرام. واضح؟ إذن بالنسبة إلى هذا الكلام، نحن جايين نتكلم بأنه هل تجوز المخالفة العملية القطعية أم لا؟ وأما وجوب الموافقة فهو أمر آخر يأتي فيما بعد، بأنه إذا مثلا اشتغلت ذمتنا، يعني إذا علمنا بثبوت حكم ولو إجمالا، هذا العلم هل يستلزم الفراغ اليقيني أم لا؟ قد نقول بذلك لا من باب الوجوب الموافقة القطعية، بل المخالفة الاحتمالية تكون مخالفة لماذا؟ لهذا الأمر الانتزاعي من هذه الناحية. فلذا نقول لأن المخالفة تكون مخالفة لهذا الأمر الانتزاعي، وهذه المخالفة قبيحة من وجهة نظر العاقل، ففي هذه الحالة نقول لا تجوز المخالفة الاحتمالية أيضا. المعذرة سوف لا تكون احتمالية بل تكون مخالفة قطعية بالنسبة إلى هذا الخطاب التفصيلي، وإن لم نقل بوجوب الموافقة القطعية. هسه هذا الأكثر يتضح عند التطبيق. ثم يأتي لتقييم هذه الأقوال أو هذه الاحتمالات. يقول أقوى الاحتمالات أو أقوى الأقوال هو القول الثاني الذي اختاره، لأن العقل لا يفرق في القبح بين أن تكون المخالفة لخطاب تفصيلي واحد أو خطاب مجمل مردد بين خطابين. فكما أنه في المخالفة التفصيلية يقول بالقبح واستحقاق العقوبة، فيما إذا كانت المخالفة لخطابين أيضا يقول بذلك. إذن هذا هو أقوى الأقوال. ولكن إذا أبيتم عن قبول هذا الحكم العقلي اللي هو أساس القول الثاني، وقلتم بأنه لا العقل يفرق بين المخالفة العملية بالنسبة إلى الخطاب التفصيلي وبين المخالفة العملية بالنسبة إلى الخطاب الإجمالي المردد، ففي هذه الحالة أقرب الأقوال إلى الصحة يكون القول الأول. نعم، القول الأول، لأنه الواقع أنه ما عندنا فد خطاب يشمل أنه لا تشرب الخمر، نعم، ولا تنظر إلى الأجنبية بخطاب واحد حتى تكون مخالفته مخالفة عملية. نعم، ولا عندنا في خطاب واحد يجب الدعاء عند رؤية الهلال ويجب الدعاء عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذن المخالفة سوف لا تكون المخالفة لخطاب بخصوصه لخطاب تفصيلي. إذن القول الثاني هو أقرب الأقوال للصحة لو رفعنا اليد عن القول الثاني. ثم يأتي القول الثالث اللي هو التفريق والتفصيل بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. لماذا هذا القول يكون أيضا قوي؟ لأنه يحتمل أن يكون الأصل الموضوعي حاكما على ماذا؟ على دليل الحكم الواقعي. فإذا كان حاكما ففي هذه الحالة سوف الأصل الموضوعي يخرج مجراه ومورده عن ماذا؟ عن موضوع الحكم. فإذا لا حكم حتى نريد أن نخالفه بهذه المخالفة العملية. فإذا في الشبهة الموضوعية لا تتحقق المخالفة العملية لعدم تحقق الحكم الذي هو أساس المخالفة وعدم المخالفة، بخلاف ماذا؟ الشبهة الحكمية. إذن القول الثالث له نصيب من الصحة لو ناقشنا في القول الثاني والقول الأول، وأما القول الرابع فلا يمكن أن نقبله أبدا. لماذا؟ لأن صاحب هذا القول غاية ما أثبت هو الأمر المنتزع من الأحكام المتعددة التي تكون من نوع واحد، اللي سواء كانت وجوبية أو تحريمية. غاية ما هناك أثبت لنا شنو؟ أمر منتزع من هذه الأوامر، افعل 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 هذا افعل هذا افعل هذا افعل هذا. يعني شنو يعني افعلها جميعا؟ هذا افعلها جميعا ما عدنا في الخطاب، وإنما هذا أمر انتزعناه من هذه الخطابات المتعددة والمتكثرة. وكذلك في جانب النهي أيضا، إنزين أثبت لنا فد خطاب تفصيلي انتزاعي. أول الكلام، من الذي يقول يجب الموافقة ولا تجوز المخالفة العملية لهذا الخطاب الانتزاعي؟ ما عنده فد دليل على ذلك. نعم الخطابات التفصيلية الواردة من الشارع يجب التقيد بها ولا تجوز المخالفة العملية لها، وأما الخطاب الانتزاعي ما هو الدليل على اعتباره بحيث لا تجوز مخالفته العملية؟ نعم هذا أولا. ثانيا، إذا كان الميزان والمناط هو تحقق الحكم المنتزع ثم نقول يجب التقيد به ولا تجوز المخالفة العملية، فهذا الأمر واضح حتى بالنسبة إلى الحكم المشتبه بين حكمين لا سنخية بينهما مثل الوجوب والتحريم. مثلا إذا دار الأمر بين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وبين وجوب الدعاء عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم معذرة، وبين الحرمة اللي مثلا حرمة شرب التتن، نقول هناك أيضا يمكن انتزاع أمر من هذين الأمرين، وهو شنو؟ يجب الالتزام بكلا الحكمين. ففي هذه الحالة أيضا إذا كان الأمر الانتزاعي معتبر، فهنا أيضا حتى لو لم يكن من نوع واحد ومن سنخ واحد يمكن أن ينتزع الأمر الانتزاعي، فنقول باعتباره ووجوب التقيد به وعدم جواز المخالفة. فإذا التفصيل من أساسه يكون باطلا. واضح؟ إذا جوابنا عن هذا القول، أولا الأمر الانتزاعي لم يثبت عدم جواز مخالفته لأنه لم يثبت اعتباره. ثانيا، إذا كان هذا الأمر الانتزاعي هو الميزان فيمكن انتزاع الأمر حتى فيما إذا كان الوجوب والحرمة لم يكن الحكم من سنخ ونوع واحد، أيضا يمكن انتزاع هذا الأمر. خل طبق هذا اللي باقي منك وبعدين نجي إلى موضوع جديد. يقول الرابع، يعني الوجه الرابع أو الاحتمال الرابع، ثبوتان: الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع كوجوب أحد الشيئين، إما وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وإما وجوب الدعاء عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الحالة لا تجوز المخالفة العملية. وبين اختلاف الحكم كوجوب الشيء، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وحرمة آخر وهي حرمة شرب التتر مثلا، انزين، ففي هذه الحالة تجوز المخالفة العملية. إذن هذا القول أيضا قول بالتفصيل، ولكن يختلف في نقطة التفصيل ونقطة التفصيل. فإذن إذا كان الحكم واحدا بالنوع لا تجوز المخالفة العملية سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية، وإذا كان مختلفا بالنوع تجوز المخالفة سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية. والوجه في ذلك أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها، عندما يذكر الواجبات الشرعية مو أنه في المحرمات الشرعية ليس كذلك، وإنما تبعا للمثال الذي قال كوجوب أحد الشيئين، وإلا حتى نفس الكلام يأتي بالنسبة إلى جانب التحريم أيضا، هذا لا خصوصية للواجب. والوجه في ذلك أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكل لنعبر عنه بالأمر الانتزاع، فترك البعض معصية عرفا، معصية لماذا؟ لخطاب تفصيلي انتزاعي غاية ما هناك. نعم، كما لو قال المولى افعل كذا وكذا وكذا فإنه بمنزلة افعلها جميعا، فإذا فعلت إذا خالفت واحدا منها تكون قد خالفت هذا الخطاب التفصيلي المنتزع، وهو افعلها جميعا لأنه لم تفعلها جميعا. فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معينا في العلم التفصيلي أو واحد غير معين عنده كما في العلم الإجمالي، ماكو فرق، الخطاب تفصيلي، لا يجوز هذا الخطاب، لا يجوز تجوز هذه المخالفة فيما إذا كان العلم تفصيلا من دون أن تكون الأطراف متعددة أو لا، لجهله بمتعلق هذا الخطاب التفصيلي تعددت الأطراف واختفت ولم تكن معينة، في كلا الحالتين لا تجوز المخالفة. طبعا هسه بالنسبة إلى اختلاف الحكم بعد ما يذكر، لأنه الأمر واضح في الاختلاف، ما عدنا فد أمر انتزاعي جامع للطرفين، فلذا المخالفة لا تكون مخالفة لخطاب تفصيلي حتى وإن كان انتزاعي، هكذا هي الدعوة. نعم، في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر، إحنا عندما نقول لا تجوز المخالفة هذا لا تفهمون من ذلك أننا نقول بوجوب الموافقة القطعية لهذا الاشتباه الذي يكون بالنوع واحدا، لا، نعم، في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين فيما إذا كان الحكم من نوع واحد كلام آخر مبني على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البراءة اليقينية عنه، أو يكتفى بإتيان أحدهما، بأحدهما يعني، أو يكتفى بإتيان أحدهما. نعم، أحسن، حذرا عن المخالفة القطعية، لأنه لو لم يأتي حتى بأحدهما سوف يقع في ماذا؟ في محذور المخالفة العملية القطعية، وهي لا شك ولا ريب لا تجوز حتى وإن لم نقل بوجوب الموافقة القطعية. هذه اللي اللي في الواقع هو هذا متمم لكلام من يقول بهذا التفصيل. زين، أو يكتفى بأحدهما حذرا عن المخالفة القطعية التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء وتعد معصية عندهم، وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني لخطاب مجمل، يعني وإن لم يلتزموا بوجوب الموافقة القطعية. إذن الاتيان بأحدهما لعدم الوقوع بماذا؟ بالمخالفة القطعية، وليس من ناحية أنه تجب الموافقة القطعية الاتيان بكلا الاحتمالين، الاتيان باحتمال واحد. إذن نريد أن نقول بأن المبحث المخالفة نعم يختلف عن ماذا؟ مبحث الموافقة. فأنتوا لا تتصورون بأنه إحنا إذا قلنا بعدم جواز المخالفة إذا نحن نقول بوجوب الموافقة القطعية، لا ليس كذلك. قد نقول بأنه ماذا؟ أصلا المخالفة الاحتمالية لا تضر، المخالفة الاحتمالية لا تضر، نعم احتمالا. زين، يأتي إلى التقييم يقول: والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني لحكم العقل مطلقا، بأن مخالفة العلم مخالفة الخطاب سواء كان تفصيليا أو مجملا مرددا بين وجهين لا فرق فيه، يستحق صاحبه ماذا؟ أولا قبيح، ويستحق العقوبة، لا فرق بين الأمرين. هو الوجه الثاني، يعني رجوعه إلى الحكم العقلي. إذا لم تقبلوا هذا الحكم بل قلتم بالفرق في حكم العقل بين أن تكون المخالفة لخطاب تفصيلي واحد وبين المخالفة لخطاب تفصيلي مجمل، هناك فرق. إذا ما تقبلون هذه الدعوة وقلتم بالفرق، أقرب الأقوال إلى الصحة هو القول الثاني، معذرة، القول الأول. القول الأول لماذا؟ لأنه في الواقع ما عندنا في الخطاب بهذه الصورة حتى تكون المخالفة مخالفة له، نعم؟ يعني ما عندنا في الخطاب ملفق من هذين الأمرين حتى نقول بأنه خالفنا. ثم الأول ثم الثالث. الثالث لماذا؟ لأنه احتمال حكومة الأصل. لو قلنا بجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي في شبهة الموضوعية يمكن أن نقول ذلك بماذا؟ بحكومة الأصل على ماذا؟ دليل الحكم الواقعي. فإذا كان حاكما لا شك ولا ريب الأصل الموضوعي عمله هو نفي الحكم نتيجة لنفي الموضوع، فإذا ماكو حكم سالب بانتفاء الموضوع، ماكو حكم حتى تكون مخالفة بالنسبة إلى هذا الحكم في الشبهة الموضوعية. نعم في الشبهة الحكمية لأن الأصل ينافي نفس الحكم مباشرة ولم تكن هناك حكومة، هناك بعد المخالفة تكون محرمة. وأما القول الرابع فعلى كل حال غير مقبول، لأنه كما قلنا بأن رجوع الأمر إلى الأمر الانتزاعي، ولا صعوبة على انتزاع الأمر حتى فيما إذا كان الحكم مختلفا ولم يكن من نوع واحد. زين، هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به. إذا تتذكرون عندما جاء إلى العلم الإجمالي ذكر المصنف بأن العلم الذي يوصف بالإجمال طبعا باعتبار متعلقه، وإلا العلم لا يكون مجملا، هذا أمر واضح. قال بأنه هناك ستة صور، لأن الإجمال والاشتباه قد يكون في الحكم دون الموضوع، وقد يكون في الموضوع دون الحكم. وقد يكون في الحكم والموضوع، تذكرون اللي كان يعبر عنه في بعض الأحيان بدل الموضوع بمتعلق الحكم. ثم قال أن هذه الصور الثلاثة إما أن تكون في الشبهة الحكمية، وإما أن تكون في الشبهة الموضوعية. فالأقسام في الواقع ستة. بخصوص الشبهة الموضوعية قال في هذا القسم إما أن يكون الاشتباه في المكلف به، إذا تذكرون عبرنا عنهم بماذا؟ بالعمل. وإما أن يكون الاشتباه في المكلف اللي عبرنا عنه بالعامل، تذكرون؟ إلى هنا طبعا الاشتباه في المكلف، في شخص المكلف أيضا قال ينقسم إلى قسمين، لأنه طرفا الشبهة إما أن يكون احتمالين في خطابين، وإما أن يكون احتمالين في خطاب واحد. اللي في خطابين مثل شنو؟ الاشتباه في نجاسة الثوب المشترك بين الاثنين، نجاسته بالجنابة بالنسبة إلى هذين الشخصين. ومثال فيما إذا كان طرفا الشبهة احتمالان في خطاب واحد هي الخنثى. هاي كل الأمور مرت علينا. إلى هنا من الشبهة الموضوعية ذكر ماذا؟ أقسام الشك والاشتباه في المكلف به. وأما يعني في ماذا؟ في العمل. وأما القسم الذي كان الاشتباه في المكلف وهو العامل لم يتطرق إليه، فالآن يريد أن يكمله. نعم، فإذا رجوع البحث إلى أساسه بالضبط إذا تريدون. يقول هنا ثم الاشتباه في كل من الثلاثة، صفحة 78، أو إذا تريدون بعد الأحسن أن تكون من 77. إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة، لأن الإجمال الطارئ إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا، وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه، وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا. هذه ثلاثة أقسام. ثم الاشتباه في كل من الثلاثة، من هذه الأقسام الثلاثة، إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع يعني الشبهة الحكمية، وإما من جهة اشتباه مصادق متعلق ذلك الخطاب يعني اللي الشبهة الموضوعية. والاشتباه في هذا القسم وهو الشبهة الموضوعية إما في المكلف به اللي إلى هنا ذكرنا بأن حكم المخالفة الالتزامية ما هي بالنسبة إلى كان الاشتباه في المكلف به، حكم المخالفة العملية ماذا، المخالفة العملية فيما إذا كانت لخطاب تفصيلي ما هو حكمها، المخالفة العملية بالنسبة إلى خطاب إجمالي ما هو حكمه. هذا كل كلامنا كان فيما إذا كان الاشتباه في المكلف به بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية كما في الشبهة المحصورة. وأما في المكلف في العامل، وهنا وطرف الشبهة في المكلف إما أن يكون احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى اللي لا تعلم بأنه لا شك ولا ريب هناك حكم، نعم، وموضوع الحكم هم واضح وهو إما الرجل أو المرأة، وإنما الاشتباه أنه مخاطب بأحكام الرجال أم أنها مخاطبة بأحكام النساء. إذن إما أن يكون احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى، وإما أن يكون احتمالين في مخاطبين لأنه وجد منيا في الثوب المشترك، فيمكن أن يكون هذه الجنابة من زيد، ويمكن أن تكون هذه الجنابة من عامر. نعم، فهنا ماذا نفعل؟ في كلا هذين القسمين يكون الاشتباه في المكلف لا في المكلف به. فإذا هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به صار واضح، لأنه ممكن أكو فد شبهة تجي في الذهن بأنه إحنا إذا كان الكلام كله في المكلف به وقصده هو الشبهة الموضوعية، لأنه الشبهة الموضوعية اللي كان فيها قسمين زائدين، صحيح؟ لا تنسوا ستة أقسام كانت الشبهة الموضوعية، كان أكو فد انقسام زائد بها، وهو شنو؟ الاشتباه في المكلف به أو الاشتباه في المكلف. والاشتباه في المكلف أيضا كان ينقسم إلى قسمين. والحال أنه إلى الآن كل ما كنا نتحدث تارة نتحدث عن الشبهة الموضوعية وتارة نتحدث عن الشبهة الحكمية، لم نخصص الشبهة الموضوعية ببحث حتى نقول إلى الآن كنا كلامنا في الشبهة الموضوعية فيما إذا كان الاشتباه في المكلف به. نعم، ما عدنا هذا العنوان، صحيح، هذا كلام مقبول وموجب للالتباس والاشتباه، ولكن قصد المصنف من أنه هذا كله في الاشتباه الحكم في المكلف به فيما عرض من الحديث بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية، يعني خصوص الشبهة الموضوعية أينما تكلمنا ومثلنا للشبهة الموضوعية في جميع هذه الموارد كان ماذا؟ من باب اشتباه الحكم في المكلف به، ولم نأتي بمثال واحد فيما إذا كان الحكم المشتبه في المكلف. فلذا الآن تتميما للبحث نريد أن نذكر هذين الأمرين. زين، هناك كان التعبير أنه بالنسبة إلى اشتباه الحكم في المكلف هنا قال ينقسم إلى قسمين، لأنه طرف الشبهة إما أن يكون احتمالين في مخاطب واحد مثل الخنثى، وإما أن يكون احتمالين في مخاطبين. نعم، هنا شوية غير، يقول بأنه الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين زيد وعامر، هذا فد مثال اللي هسه شوية يحتاج لنا إلى، شوفوا الحكم واضح وهو وجوب الغسل، الموضوع أيضا واضح وهو شنو؟ الجنابة. المتعلق أيضا واضح وهو شنو؟ المجنب. نعم، إذن الحكم واضح، الموضوع واضح، المتعلق واضح، إذن شنو هو المشتبه؟ هو مصداق المتعلق، إذن الشبهة سوف تكون شبهة مصداقية، كل شيء واضح. زين، هذا فد قسم الذي يأتي بحثه. والبحث الثاني فيما إذا كان الحكم المشتبه لشخص مردد بين شخصين، ففي هذه الحالة الحكم واضح وهو شنو؟ أحكام الرجال أو النساء، واضح. الموضوع أيضا واضح وهو شنو؟ إذا كان رجلا فكذا، وإذا كان امرأة فكذا، ولكن شنو المشتبه؟ متعلق هذا الحكم، متعلق هذا الحكم مثل الخنثى التي لا تدري بأنها مكلفة بأحكام الرجال المعلومة أم بأحكام النساء المعلومة. لذا ينقسم بحثنا نتيجة لهذا التقسيم ينقسم إلى قسمين. نعم، يعني إلى مقامين. المقام الأول فيما إذا كان الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين يعني في الشبهة المصداقية، ففي هذه الحالة هل يجب شيء على أحد هذين الشخصين؟ زيد وعمر كلاهما لهما لباس مشترك، فوجدا منيا فيه، فهل يجب عليه على زيد الغسل أم على عمر الغسل؟ فإذا لم يلتزم قد نقول بالمخالفة العملية لخطاب تفصيلي، وهو شنو؟ تجب غسل الجنابة. يقول لا، لا يجب لا على زيد شيء ولا على عمر، لأنه الوجود الواقعي للحكم من دون تحقق موضوعه وتشخصه في الخارج لا أثر له. نعم، وإلا الأحكام إلى ما شاء الله موجودة بوجودها الواقعي، ولكن هذه لا تعتبر أحكام منجزة بالنسبة إلى شخص ما لم ينضم إليها ماذا؟ تحقق الموضوع، أن أعرف بأن هذا الخطاب الموجود أنه خطاب متوجه إلي بخصوصي. إذا حصلت على هذا العلم ففي ذلك الحال تحرم مخالفته وتجب موافقة هذا الخطاب. فيما نحن فيه لا شك ولا ريب بأن الخطاب وهو وجوب الغسل، غسل على المجنب، هذا موجود، ولكن النقطة الثانية والنقطة الثانية وهي شنو؟ تحقق الموضوع وتوجه الخطاب إلى شخص زيد أو شخص عامر لم يكن موجودا، فيكون حال زيد وعامر بالنسبة إلى وجوب الغسل مثل كثير من الفقراء بالنسبة لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذا الحكم موجود، ولكن أنه متوجه لي لا، لم يكن متوجها. متى يكون متوجها؟ إذا حصلت الاستطاعة بالنسبة لي، وهذا لم يكن متوجها لا لزيد، لجريان الأصل، الأصل عدم جنابته، وكذلك بالنسبة إلى عمر الأصل عدم جنابته. إذن لم يكن هناك حكم مترتب على شخص حتى تكون مخالفته محرمة. زين، نعم، في بعض الأحيان يكون الأمر يعني المخالفة تكون مخالفة للمكلف به، يعني للخطاب التفصيلي. مثلا إذا أحدهما اقتدى بالآخر في الصلاة، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب سوف نعلم ببطلان الصلاة، إما لكونه هو المجنب وإما أن يكون الإمام هو المجنب. إذن علم تفصيلي سوف يتولد من هذا العلم الإجمالي، نعم، ببطلان الصلاة. وكذلك إذا شخص ثالث افرض في صلاة واحدة اقتدى ببعضها بزيد وببعض الآخر بعمر، افرض أنه ركعتين وهذا ركعتين بعد حصل له عارض انصرف وجاء عامر وأكمل الصلاة، ففي هذه الحالة أيضا سوف يحصل له العلم بأن صلاته باطلة، يعني سوف يحصل حكم تفصيلي وخطاب تفصيلي بأن الصلاة، مو خطاب تفصيلي، علم تفصيلي ببطلان الصلاة، إما لبطلان صلاته لاقتدائه بزيد أو لاقتدائه بعامر. وبعد هذا الأمر يكون راجعا إلى الشك في المكلف به اللي إحنا ذكرنا أقسامه، واللي قلنا بأنه تارة تكون المخالفة لخطاب تفصيلي، وتارة تكون المخالفة لخطاب إجمالي، والمخالفة تارة تكون التزامية وتارة تكون عملية وما شابه ذلك. هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به اللي ذكرنا. وأما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم فقد عرفت أنه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني، هذا قسم. والقسم الثاني وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده تردد الحكم بين موضوعين كحكم الخنثى المردد بين الذكر والأنثى. أما الكلام في الأول فيما إذا كان الاشتباه في احتمالين، يعني في خطابين، فمحصله أن مجرد التكليف بين مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا، إذ العبرة في الإطاعة والمعصية التي هي يثاب المرء عليها، يثاب المؤمن عليها ويعاقب عليها بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص. يعني الحكم لوحده لا يمكن أن يكون مؤثرا إلا إذا كان في مرحلة سابقة قد تحقق الموضوع، وأنتم تعلمون بأن الحكم لا يستطيع ولم يكن متكفلا لتحقق موضوعه. زين، يتعلق الخطاب بالمكلف الخاص، فالجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل، وإن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنب، هذا أمر مفصل، خطاب تفصيلي. ولكن الركن الثاني وهو شنو؟ توجه هذا الخطاب بالنسبة إلى زيد أو بالنسبة إلى عمرو غير متحقق نتيجة لجريان الأصل بالنسبة إلى كل واحد منهما. هسه لقائل أن يقول إذا أجرينا الأصل بالنسبة إلى زيد وأجرينا الأصل بالنسبة إلى عام سوف يتحقق ماذا؟ المخالفة القطعية. نقول لا، هذا بالنسبة إلى المشتبهين، لمكلف واحد يتحقق تتحقق هذه المخالفة، ولكن لا ننسى بأنهما شخصان. زيد عندما يجري الأصل لا غرض له مع عامر، ويكون إجراء الأصل من قبل عمرو خارجا عن ابتلاء زيد، وإجراء الأصل من قبل عمرو لا غرض له بإجراء الأصل بالنسبة إلى عمرو. إذن لم يحصل هذا العلم التفصيلي والمخالفة القطعية، العلم التفصيلي يعني العلم بالمخالفة القطعية، إلا إذا كان المكلف واحدا وأراد أن يجري الأصل في الطرفين بالنسبة إليه وبالنسبة إلى تكليفه تلزم المخالفة القطعية. ما أدري وصلت، لأنه شخصان إجراء الأصل في أحدهما يخصه هو لوحده ولا يخص شخصا آخرا، وكأنه خارج عن محل ابتلائه. نعم، يمتى يبتليان فتكون المخالفة القطعية مضرة؟ فيما إذا اقتدى أحدهما بالآخر، هنا بعد تصير المسألة عيناً مثل أحسنت. بالنسبة إلى الشخص الواحد، بالنسبة إلى الإناءين المشتبهين، انزل أنه يجب الغسل على كل جنب، فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير المتوجه إليه نتيجة لإجراء الأصل. نعم، لو اتفق لأحدهما، يعني فيما إذا كان أحدهما مثلا مقتد بالآخر، أو لثالث، الثالث جاء شخص صلى قسم من الصلاة مع زيد والقسم الآخر مع عمرو، علم بتوجه خطاب إليه وهو شنو؟ بطلان الصلاة، دخل في اشتباه متعلق التكليف. شوفوا هناك، وإن كان الشك في المكلف فيما نحن فيه، ولكن يرجعونه إلى الشك في التكليف، وأنتم تعلمون إذا كان الأمر راجع إلى الشك في التكليف الأمر هين. نعم، إنما الشك في المكلف به مشكلة. فإذا صدر المسألة يرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الشك في التكليف، يكون حكمه حكم الشك في التكليف، لأنه زيد يشك في تكليفه بغسل الجنابة، وكذلك عمر. ولكن هنا إذا حصل خطاب تفصيلي نتيجة لاقتداء أحدهما بالآخر، بعد لم تكن المسألة من باب الشك في التكليف، وإنما تكون المسألة في باب الشك في المكلف به. وهناك عندما قلنا بجريان الأصل في صدر المسألة، أنه جريان الأصل لا يضر لأنه الشك في التكليف، والشك في التكليف جريان الأصل لا ضرر فيه. وفي ذيل المسألة عند اقتداء أحدهما بالآخر قلنا لا يمكن إجراء الأصل. لماذا؟ لأن الشك في المكلف اللي عبر عنه بمتعلق التكليف. نعم، لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه. الأقسام شنو كانت؟ أقسام إما أن تكون المخالفة لخطاب تفصيلي واحد، نعم، وإما إن كان ماذا؟ العلم اللي بينهما بالنسبة إلى خطاب مجمل مردد. أقسام، هذه الأقسام أحكامه بالنسبة إلى المخالفة الالتزامية قلنا لا ضير فيها، بالنسبة إلى المخالفة القطعية قلنا في كلا القسمين لا تجوز المخالفة. كل هذا الكلام بالنسبة إلى خصوص الشبهة الموضوعية كان الشك في المكلف به، ولا بأس بالإشارة.